أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. مذكرات جنائية مع المحامي محمد البيز، ضابط التحقيقات الجنائية سابقا. قصص عاشها وأحداث شاهدها وقائع عاصرها، منها المثير ومنها المحزن المبكي، فيها الجميل وأحيانا فيها المرعب الدموي. نستخلص منها المواعظ والعبر لنعرف الحق ومواطن الخطر. أحداث هذه القصة مستوحاة من قصة حقيقية، والأسماء الواردة فيها أسماء رمزية.
مرحبا، السلام عليكم. الشهر مبارك، أول قصة في رمضان، الله يجعله علينا وعليكم شهر مبارك، تقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وبرضه ليلة الجمعة ويوم الجمعة لا تنسوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في أحد مناوباتي في رمضان، والقصة هذه ارتبطت بذهني لأنها وقعت في رمضان، كان صباح ثاني يوم من رمضان، كان يتوافق مع إجازة نهاية الأسبوع، وكنت لسه يعني حديث العمل، فالمكان اللي كنت أشتغل فيه لسه يعني لسه توي جاي يعني. فجيت الصباح وألقى زميلي اللي كان قبلي في أول يوم من رمضان تعبان، واضح أنه سهران وكرف، حتى يعني حتى نسيت أبارك له أول ما شفته وأبارك له بالشهر. قال يا أخي اسكت، أمس جانا واحد معروف مشهور في الحي اسمه عبد الرزاق، ما خلى شيء ما سواه، يقول جنني تجنين. أول شيء قبل الفطور كان فيه واحد محتسب متطوع يفطر عند الإشارات، تعرفون اللي قبل الفطور في ناس الله يجزاهم خير يشترون مثلا عند الإشارات أو التقاطعات، يقدمون الفطور للناس اللي بيدركهم الأذان وهم ما وصلوا لبيوتهم، فيقدمون لهم الإفطار. فجاء هذا وتلفظ عليه واعتدى عليه، وبالإضافة لكذا يقول المتطوع، يقول أنه كان مفطر قدامي قبل ما يذن، يقول واضح أنه ما صام. يقول يوم جاء عندي ودخلته للتوقيف اعتدى على بعض الموقوفين، واحد ضربه، واحد شق ثوبه، واحد شق فراشه، حطيته في مكان الحالة ويقعد يعتدي على نفسه ويضر نفسه ويشقق ثيابه ويضر بروحه في الجدران وفي الباب، إلين جرح نفسه ونزف، والآن موديه للمستشفى ومنوم. برضو صار عليه الحين قضية خامسة، يعني قضية الأولى قضية رابعة الاعتداء على المفطر والإفطار في المتطوع، الإفطار في نهار رمضان، والاعتداء على اللي معه في التوقيف، ومحاولة الانتحار. أنا صراحة انصدمت لما سمعت الجرائم هذه، خصوصا صراحة كيف واحد جرأ أنه يفطر في نهار رمضان ويجاهر بالشيء هذا. المهم قال خل الملف عندك، فيه واحد من المساعدين مناوب عنده في المستشفى، أول ما يصحى ويصير تقدر تأخذ منه أقوال، راح أخذ منه أقوال عشان نحوله إلى هيئة التحقيق. قلت زين، راح عاد أنا مسوي فيها زي حقين الأفلام هنا، لا تقلق يا صاح، اطمئن سيكون كل شيء على ما يرام. راح الزميل، وفي بعد ما مشى اتصلت على المناوب اللي معه في المستشفى، قلت ها كيف هذا عبد الرزاق، عسى وضعه كويس، عسى حالته مستقرة. قال وش أنت خايف؟ طبعا هو منوم إلى حين ما صحى. قال وش أنت خايف؟ شين خايف؟ لا بناخذ أقوال الرجال يموت فيه. قال لا تخاف، كلنا بنموت وهو بيبقى حي من قومة أنه يعني. قلت شلون تقول الكلام هذا؟ قال منت مالك ما تعرفه، هذا معروف عندنا دائم كذا، قضايا كثيرة ودائم يجي ويتردد علينا كثير، الأجسام تعرفه والمحاكم تعرفه والسجون تعرفه، لو بس سحبتها صحيفة سوابقه لها أول ما لها آخر من تنوع السوابق عنده، سرقات، مخدرات، مسكرات، عقوق والدين، مضاربات، التفحيط، ما يخلي شيء ما يسويه. قال خلاص 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 يا أخي، خلنا نصوم بس، أعوذ بالله. وش صراحة استفزني يوم قال كلنا بنموت له، فخليته. قلت عموما أول ما يصحى علمني. رحت للتوقيف، وكان عندي عادة أشيك على الموقوفين، تأكد من وضعهم، تأكد من احتياجاتهم، تأكد من أسماءهم. ف يوم جيت التوقيف خلصت منهم، جاني واحد من الموقفين قال يا أخي أنت وينك، ما يقص علي اللي صار أمس، فيه واحد أمس اسمه عبد الرزاق دخل علينا وتضارب معنا وشق ثوبه. جاء واحد قال شوف أنا ثوبي أجنبي، ثوبي مشقوق. جاب بالي فكرة، قلت دام الحقوق الخاصة ممكن أنها تنتهي، خل ننهي الحقوق الخاصة علشان ما تتعطل قضاياهم هذول. إذا جوا يطلعون خصوصهم موقفين ولهم حقوق خاصة، ممكن أنهم يتعطلون إلى ما ينهون الحقوق الخاصة. مثلا أي أجنبي وعليه قضية، صح أنه يبعد يمنع من دخول المملكة، لكن إيش ما يطلع من المملكة لين تنتهي حقوقه، حتى لو أنه مجرم أيا كانت جريمته له حقوق يأخذها، هذا شيء منتهي منه. قلت أنت تعال يا أبو مضارب، وش جاك وش ما جاك، فيه يعني كسوف، فيه شيء تحتاج شيء ولا ودك تنازل عشان ما تتأخر؟ فكر. قال لا يا رجال متنازل أصلا، ما أبغى منه شيء. اللي مشقوق ثوبه، وصراحة كان ثوبه مشقوق مرة. قلت ها وش رايك؟ قال والله أنا ما أبي شيء، بس يا أخي أنت شايف ما نبقى، ما أقدر أعيش بذا الثوب. قلت ولا تزعل يا أخي، وأنا أتي العامل قلت رح، كان في ذيك الأيام تعرفوا ثوب الدفة وثوب القصيدة، كان في ثوب اسمه ثوب العيسى، جيب له ثوب العيسى وأخذ مقاساته ويروح يجيب له ثوب. قلت سام هذا ثوب 7 ريال 8 ريال أيا كان. قال كويس؟ قال كويس خلاص. رجعت من التوقيف، قعدت أتصفح في الأوراق وألقى رقم المتطوع اللي يفطر عند الإشارات، كان الوقت العصر قبل الفطور تقريبا، واتصلت فيه. سلام كيف حالك؟ ما شاء الله الله يجزاك بالخير يا أخي، ما أنت تارك أهلك ونعيمك وراحتك وقاعد تتطوع وتحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، مجرد الصيام يقول الله سبحانه وتعالى إلا الصوم، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أنت مو بس أخذت أجر صايم وأخذت أجر تفطيرة، الله سبحانه وتعالى الصيام بالذات، ترى هذه معلومة لازم نعرفها، كل الأعمال محددة أجورها إلا الصيام الله سبحانه وتعالى تاركه مفتوح. فأنت ما تتخيل يا متطوع وش حجم الأجر اللي يجيك غير صيامك، صيام كل الناس هذول اللي أنت فطرتهم جاك. وأعطيته من الكلام اللي عزز عنده وحس بقيمته، كان يحتاج إلى تقدير. هو يقول في نفسه كيف أنا على الأقل ما أبي تغبس كفاية الشر وأنا أحتسب اللي عند الله سبحانه وتعالى. جيته في مكانه كان قريب، سولفت معه سلمت عليه، قلت يا أخي أنت ما تستفيد يعني من الادعاء عليه، وش يعني إذا تعاقب أنت بتستفيد شيء؟ خلاص اللي صار صار والحمد لله، يعني ما فيك يعني أضرار أو تلفيات. قال يا أخي أنا أكثر شيء استفزني أنه يجاهر بالإفطار. قلت عموما لا تعين الشيطان على أخيك وادع له، لأن شوي كان رجل غضبان. قلت ادع له يا أخي ما تدري، قد الله سبحانه وتعالى يستجيب دعوتك ويهديه. قال جزاك الله خير وتنازل عنه. جزاك الله خير، كان رجل لطيف جدا الله يوفقه وين ما راح ويكتب أجره، لأن في نهاية القصة صار بينه وبينه قصة ثانية. المهم رجعت بعد الفطور، كلمني رئيسي قال وش عندك وش ما عندك، وشوف عبد الرزاق تأكد من وضعك. عبد الرزاق إلى الآن منوم ما نقدر نأخذ منه شيء. قال عقب عليه وتحقق منه وتأكد من وضعه، أول ما يصح لازم ترجع للتوقيف علشان تحوله إلى هيئة تحقيق وممكن تتواصل مع أحد من ذويه. قلت زين. اتصلت على اللي معه في المساعد اللي معه، قلت دامك تعرفه ما شاء الله عطنا أرقام أحد من ذويه. قال فيه أكثر أحد يراجع فيه أمه أخوانه وذويه، سحب يعني سحبين عليه تركينه هاجرينه. يقول لكن فيه أمه أحيانا تشكي وتنازل عنه، يعني مسكينة قلب الأم. المتصلت على أمه وعلى أمه فائرة معصبة، هذا اللي بدك يا والدة، ترى تونا مفطرين، لا تدعين عليه دعوة توافق باب في السماء مفتوح ويقول الله وجبت. إن دعيتي عليه بالخير قال الله وجبت، وإن دعيتي عليه بالشر قال الله وجبت. هي دعوة وجهها للخير لا توجهينها للشر. قالت بلك ما تعرف وش مسوي ويفعل وذا ذا. قلت يا أبت الحلال طولي بالك. المهم المعصبة قالت وش عنده؟ قلت علمتها القضايا اللي عنده. قالت هبجيك الحين أنا بشتكي الحين قضية خامسة. إنا لله نحاش عنا من قضايا وجدت هي وتبي تفتح قضية زيادة. قلت تعال الله يحييك لعل الله سبحانه وتعالى تقتنع وتغير رأيها. المهم لما جت وأنا رحمتها صراحة، واضح أنها مغلوبة على أمرها. قالت هذا مفشلني ومهبل فيني، وأخوانه انحاشوا من البيت بسبته، فشلني في خواته، في أزواج خواته، عيال خواته، ما عاد أحد يجينا، وأنا أخاف منه، ما خلى شيء ما سواه من سنين وهو كذا. أنا اللي صدمني، أنا حسبه شباب، حسبه كبري، أبو 20 أبو 25. قالت هذا متجاوز 40. يوم قالت متجاوز 40، وله صدمت صراحة من هل العمر اللي كذا ويسوي هذه الأشياء. المهم قلت لها شوفي، أنت كذا ولا كذا، دعيتي ولا ما دعيتي، ودعيتي بالخير ولا دعيتي بالشر، ترى أنت أم لك مزية عند الله سبحانه وتعالى غير عن غير البشر. دعاء الأب أو الأم لولده بصلاحه، الله سبحانه وتعالى قال في سورة الكهف وكان أبوهما صالحا، يعني بمجرد صلاح فقط لصلاح الأب أكرمهم الله سبحانه وتعالى بعد سنوات بهذه المزية. فادعي له بالخير ولا بضرك. راحت الأم وكنت لا أزال أتواصل ولا صحة، وأنا نسيت يعني الموضوع بحكم أنه ما الوظيفة اللي مطلوبة مني أني أخذ أقواله، والرجل لا يزال منوم. فانتهت المناوبة وداومنا في بداية الأسبوع يوم السبت. مريت زميلي بعدها قال لا صحة وأبشرك صحة، عمر الشقي بقي على قولة اللي معه في المستشفى. قال يا رجال صحة، وهذا ترى موذي، أنت ما تدري، أنا أول ما جيت أسمع عنه والحين لي كم سنة أشوف الرجال دائم يجينا زابون دائم عند جميع الزملاء. نسيت الموضوع، صارت عليها الحين 5 قضايا قلت لكم: الاعتداء على المتطوع والإفطار والاعتداء في التوقيف ومحاولة انتحار والعقوق. أثناء رمضان يجيني مناوبات، فزي ما قلت لكم أدخل التوقيف وأشوف الموقوفين وأشوفه. فإذا شفته صراحة، إذا شفته من كلام اللي أسمع عنه شوي يعني حذر أنا معه، لكني ماني بعدواني تجاهها ولا مثلا أسفها، عاملة معاملة عادية وشوي يعني يطلع مني شوية ملاطفة، ما أكون متشدد، مع أنه كان أحيانا يرمي مثلا كلمة ولا يلمز ولا متفلت ما يرى أحد شيء. بعد كم يوم في نهاية رمضان في 10 الأواخر صدر أمر بإحالته إلى السجن العام، وكان من بكرة بيترحل. أنا كنت مناوب في الليل، في آخر الليل وقت صلاة، كان الوضع هادي والناس تصلي، ما أقدر أروح أصلي في المسجد، فبعض الموقوفين يصلون في التوقيف مع المناوبين، رحت دخلت وصليت معهم، وحنا نصلي أسمع ذا اللي يصارخ ويضحك ويتهزى باللي يصلون. بعد الصلاة رحت أشوف هم نفسهم الموقوفين متأذي، يقول هذا نفس عبد الرزاق. بعد الصلاة راحوا هم يتسحرون في مكان، ودخلت الغرفة والقاها الحالة هذا عبد الرزاق، قلت ورا ما تتسحر. فكان ردها شوي فيها عنجهية أو فيها ما أخذته العزة بالإثم، واجي واجلس معه. يوم جلست معه استغرب مش ده اللي جاء وجلس معي، مش ده اللي أعطاني وجه. قلت له أنت الحين، أنا أتفهم مثلاً أنك تتعاطى مخدرات لشهوة معينة، أتفهم أنك تتعاطى المسكرات، أتفهم مثلاً أنك تفطر، أتفهم أنك تعتدي بالضرب مثلاً غضبان، لكن سؤال: الحين الناس يصلون ما جوك ولا أوذوك ولا آذوك ولا أزعجوك ولا سوولك أي شيء، وش لك فيهم؟ رجل تغير شوي، يعني صدق وش لك فيهم؟ ليش تؤذيهم؟ وش أنت مستفيد؟ مجرد بس تستجيب للشيطان نفس الأمارة بالسوء، أنت إيش فايدتك؟ وش دخل عليك؟ إيش القيمة المضافة لك أنك تؤذيهم؟ في هالوقت دخل بعض اللي تسحروا ودخلوا، فما بغيت أتكمل كلامي وهم يسمعون، قلت إيش رايك نطلع برا شوي نشم هواء؟ قال إيه والله يا أخي أبغى أشم هواء. قلت تعال. طلعت في الفناء، كان قبل أذان الفجر، قلت له كل واحد منا عنده جانب مظلم، كل واحد يمر بمواقف صعبة، أيا كان اللي أنت مريت فيه ترك أنت تستحق فرصة، أي واحد يستحق فرصة، مهما كان اللي أنت مريت فيه، مهما بلغت جرائمك، مهما بلغت مشاكلك، مهما بلغ عمرك، لا تزال ترى تستحق فرصة. مهما صدوا الناس عنك ترى أنت لك حق مكفول بالحياة الكريمة وبالحياة السعيدة. قال بس يا أخي أنا كل الناس ضدي. قلت طيب أنت اللي خليتهم ضدك، ليش أنا ما صاروا ضدي؟ أنا سويت الشيء اللي يحقق التعايش السلمي مع الناس، ما عاديتهم، ما تصارعت مع الناس، ليش أنت تتصارع مع الناس؟ ليش أنت تؤذي الناس؟ تبي الناس تعطيك فرصة وتحبك؟ لا تعاندها، لا تقاشرها. قال يا أخي أنا من يوم أني صغير وأنا كذا، لي الآن من فترة المراهقة الآن قرابة 30 سنة وأنا أعيش هذه الحياة. كنت أصغر أخواني وأبوي توفي وأنا صغير وكنت كويس، بس يوم جيت مرحلة المراهقة مشيت مع مجموعة سيئة وهم اللي أثروا علي، ثم طحت في هذه الأشياء تباعا. الإشكالية أن أهلي ما كانوا يتساعدون معي أو يمدون لي يد العون، أو مثلا على الأقل يمشون معي بالتوازي في هذه المرحلة الحساسة علشان أطلع منها بأقل الأضرار. مو بلازم كل الناس يطلعون كويسين، لكن أقل شيء أخي أطلع بأقل الأضرار. امتدت معي وأنا صرت أزيد في طغياني، أول شيء أمشي مع ذول الدشير، ثم طحنا في التفحيط، ثم سرقات واوا، وطحت في المخدرات وطحت في الأشياء هذه. يقولك المجتمع كله عاداني. نعم أنا أدري أني أسوي هذه الأشياء، لكن المجتمع كان يأخذها من باب الشر والعدوانية، ما راعى مثلا موضوع شخصيتي، ما راعى مثلا موضوع أني أصغر أخواني أو أني محروم من الأب. كل إنسان عنده. قلت أنت صادق وكلامك صحيح، لكن هذا الشيء لا يعني أنك تنتقم. علمك أعطيك معلومة، فتحت معه باب آخر، قلت انسى الناس كلهم، هل تعلم أن فيه واحد الآن وفي كل لحظة يريد أن يسمع صوتك ويبغى لك الخير، ولا يبغى يضرك، ولا يبغى لك أي شيء شر أو مكروه، لكن أنت اللي رافض تروح له. هل تعلم أن الله سبحانه وتعالى في رمضان يعتق في كل ليلة ناس من النار، وفي آخر ليلة من رمضان يعتق كثر اللي اعتقهم جميعا؟ هل تعلم أن الله سبحانه وتعالى ما خلقك ليعذبك، ما خلقك ليشقيك؟ الله سبحانه يحبك أكثر مما تحب نفسك، لكن وش يبي منك؟ يبغى يسمع صوتك، ارجع لربك. الله سبحانه وتعالى شفت هذه الغصة اللي تجيك لما تحس بالبداية الانكسارة وبداية البكاء، هو الله سبحانه وتعالى يبيها، يبغى يسمع صوتك، يبغى سجدة منك، يبغى أنت لو رجعت لربك فتح عليك. إن صدقتها في عودتك لله سبحانه وتعالى بيفتح عليك أشياء كثيرة. والدليل وشو؟ الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر، كان عندهم أسرى بعد معركة بدر، قال يا في سورة الأنفال: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، صدق يدري عندك أنكم صادقين، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. أبا أسألك سؤال، هذا أقوله له، قلت أنت الحين على كل هالجرائم اللي أنت سويتها تعتقد أنك شخص انتهيت، ما عاد لك مستقبل ولا تستحق فرصة؟ قال صحيح. قلت طيب سؤال، فيه ناس، مجموعة ناس جمعوا لهم ناس وحفروا حفرة وأوقدوا عليها وأضرموا فيها النار، وأخذوا هذول الناس ورموهم فيها، أحرقوهم، شيوخهم، رجالهم، نساءهم، أطفالهم، أعدموهم عن بكرة أبيهم. بمنطقك هذا، بعقلك اللي موجود عندك، ولو نجمع نسوي لجنة من البشر كلهم، وش تحكمون عليهم؟ وش أبسط حكم تحكمون عليهم؟ أبسط حكم تحكم عليهم أن يفعل فيهم مثل ما فعلوا في هذول الناس، صح ولا لا؟ قال صح. قلت طيب الله سبحانه وتعالى وش قال عنهم؟ لأن الأمر مناطه ومداره حسب السياسات والسنن اللي رسمها الله، حسب الخط اللي يبيها الله، حسب الطريقة الإلهية، مو بحسب طريقتنا حنا. قال سبحانه وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، سورة البروج، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، في قطعة قبل القطعة الأخيرة اللي هي: فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. أنت متخيل الجريمة العظيمة اللي هم سووها وفداحتها وفضاعتها اللي عقولنا ما تتقبلها، اللي عقولنا قالت أبسط حكم ينحكم فيهم أن يفعل بهم مثل ما فعلوا، ما نقبل منهم توبة. الله سبحانه وتعالى يقول ثم لم يتوبوا. كيف أنت تقول لا ما لي توبة؟ هل تبي تصل جريمتك إلى مثلهم؟ الله سبحانه وتعالى فاتح لهم، يقول في القرآن يتلى يوم القيامة ثم لم يتوبوا، كيف أنت تقول أنك ما لك فرصة؟ طب أبعطيك شيء ثاني، اللي قتل 99 لأنه كان صادق ويرغب التوبة، يرغب يطلع وينتشل نفسه من الحضيض اللي هو فيه، وكمل بالراهب المئة، لأن الراهب رد عليه بالرد اللي تعرفه عقول البشر، ما رد عليه بالرد اللي يبيه الله. الله سبحانه وتعالى هو اللي خلقنا، هو اللي أعلم بنا، وهو اللي حط الطريقة، مو بحنا اللي نحط الطريقة. يوم راح للعالم قال نعم لك توبة لكن غادر، لما غادر شوف كيف الله سبحانه وتعالى مصداقا يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. لما غادر وتوفي، تعرفون القصة، وتوفي في الطريق كان أقرب إلى قرية أهل الشر، فلما نزلت الملائكة، ملائكة الخير والرحمة وملائكة العذاب، واختصموا فيه واتفقوا على أنهم يقيسون المسافة بين الأرضين اللي هو أقرب لهم، الملائكة العذاب يقولون لا هذا قريب منها ما بعد غادر فيكون من أهل النار، ملائكة الرحمة يقولون لا هذا طلع متوجه لقرية الخير فيكون من أهل الجنة. فلما اختصموا فيه وقالوا بنقيس المسافة، كان الحقيقة هو أقرب إلى قرية أهل الشر، لكن الله سبحانه وتعالى لأنه علم صدقه، أوحى الله سبحانه في الحديث، أوحى الله سبحانه وتعالى إلى هذه أنت باعدي وإلى هذه أنت قاربي، لأنك كان صادق. إذا أنت صادق تبي تنتشل نفسك، أنا ما أدري عنك، يمكنك أنت ما تبغى، أنت تقول له أبغى أقيم على هذا الشيء. قال طيب أنا عندي جرائم كثيرة، عندي ذنوب كثيرة، أنا مقيم على الذنوب لي قرابة 30 سنة. قلت له شف، فيه واحد مثل وضعك جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا، وهو مع ذلك لم يترك حاجة ولا داجة، سوي كل شيء إلا أتاها، فهل لذلك من توبة؟ قال صلى الله عليه وسلم أليس قد أسلمت؟ قال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله. قال نعم قال نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم، تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك حسنات كلهن. رجل صدم، الرجل اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال وغدراتي وفجراتي؟ قال نعم. قال الله أكبر، فما زال يكبر حتى توارى. الله سبحانه وتعالى يقول هذا كلامي أنا أسترسل أقوله له. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الفرقان قلت له الأعجب أنه كل هالخمس وعشرين ثلاثين سنة هي مهي المسألة بس تغفر ذنوبك، لا لا لا، الله أكرم من اللي أنت تخيله. مسألة من مسألة تغفر ذنوبك، لا، في شيء أفضل. ليش تغفر؟ تحول إلى حسنات، وش تبي أحلى من كذا؟ قال سبحانه وتعالى في سورة الفرقان إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، شو الشرط؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. المهم طال الكلام وأذن الفجر، أنا أعتقد أني قلت رسالتي للرجل وخلاص، يعني غادرتي إلى ساعتك ما عاد شفته من ذيك اللحظة. راح للسجن، طار، أهم شيء رجعت التوقيفة، أحيل ما أحيل، طلع ما طلع، ما أدري عنه ونسيته. دارت الأيام وبعد تقريبا 3 سنوات 4 سنوات أنا غادرت هذا القسم ورحت القسم ثاني. المهم في أحد المناسبات قابلت زميلي هذا اللي كانت عنده القضية اللي قابلته في أول يوم رمضان، ومع السواليف لأنه كان باقي في نفس القسم قلت له يا أخي تذكر ذاك عبد الرزاق؟ لأن ارتبط زميلي بعبد الرزاق. قال يا أخي تصدق من عقب ذيك الرمضان ذاك ما عاد شفناه، انحكم بحكم سجن طويل ولا عد جانا شيء ولا ظهر شمله عفو ولا أدري، بس يقول نسيناه خلاص ارتحنا منه. خدت يعني تحديث أبديت، يعني تحديث للمعلومة. وتدور السنين، مر تقريبا 11 سنة من وقوع القضية. في ليلة العيد في رمضان، ليلة العيد يعني آخر يوم من رمضان، أنا كنت رايح لأحد الجمعيات عشان أعطيهم زكاة الفطر. رحت دخلت بنزل زكاة الفطر وجيت عند أحد اللي يشتغلون بسوي إذا جيت تسوي صدقة وكذا يسوي لك سند فياخذ الاسم. يوم شاهو أول ما شفت الرجل شفت كأنه مشبه علي قاعد يناظرني، ثم قال لي وش اسمك يوم جاي يكتب سند؟ قلت له اسمي. قال الله حيه ما ذكرتني. قلت له والله يا أخي ما ذكرتك. قال أنا ذيك السنة تذكر اللي كنت أفطر عند الإشارات المتطوع اللي جاء عندي واحد ذكرتك حياك الله كيف حال الله يجزاك خير ما أنسى لك ذاك الفضل أنك تنزلت على رجل ما تدري أن الله كتب لك الأجر. وقعد أسولف معه قال يا أخي ما ترى الرجال هذا تدري صار عليه؟ هو يعلمني هذا عبد الرزاق تدري صار عليه؟ قلت له ما أدري صار عليه ما من عقبك ترى ما أدري صار عليه من ذاك رمضان ترى ما أدري صار عليه. أذكر أنه راح للسجن وقبل كم سنة قابلت واحد من زملائي قال أنه اختفى. قال لا توفي قبل كم سنة. يوم قال توفي طارت عيوني أنا صراحة، يعني يؤسفني إذا أحد توفي على وهو مقيم على مثل هذه الأشياء أو مثل هذه الجرائم. قال أنا ساكن في حارة قريبة من الحارة اللي هم ساكنين فيها وسمعت إن صار عليه حادث توفي. قلت عندك تفاصيل تدري عنها؟ قال لا بس سمعت انه صار على حادث توفي. انا انتكيت وكانت ليلة عيد بس شوي ضاق صدري واهمني امره الا بعرف وش صار عليه. من بكره مع رسائل المعايدات يرسل لي زميلي اللي كانت عند القضيه معايده ودق عليه كيف الحال كل عام وانتم بخير من العايدين. قلت يا اخي معليش انا ما ادري تذكر او ما تذكر السالفه اللي صار علمت السالفه. قال ايه ما دريت هذا توفي قبل كم سنه صار عليه حادث. كيف وش صار وش السالفه؟ قال هذا ما تدري يا اخ سبحان المغير الاحوال. قال هذا طلع من السجن قعد كم سنه بالسجن وطلع يقولون عقل واهتداء واخذ امه قبل ما أخذ أمه ونقل من الحي اللي هم فيه الحي ثاني واشتغل صار يحرج أو صار يبيع يشتري في السيارات. المهم منه لقى له مصدر دخل وتزوج وفي رمضان من رمضانات تقريبا قبل كم سنة راح هو أمه زوجته المكة وخذوا عمره ورجعوا. وهم راجعين كان قبل الفجر اتصل عليه واحد من معارفه في حارة قريبة منه قال أنا ما أقدر أجي أأذن أبيك تجي تأذن بدالي. فحطها له ولا تسحر حتى راح عشان يبي أذن يعني تسحر وهو يمشي. يقول كان قاطع الشارع والشارع ظلام يقول ما درى إلا سيارة مسرعة ما شافته وتصدمه. يقول ما بقى له يتوفي هنا. يعني انتهت القصة لكن أنا بعطي خلاصة والقصة ترى كل ما جاء رمضان أتذكرها مع أن لها أكثر يمكن لها أكثر من 13 14 15 سنة أو أكثر بعد. خاصة لا تحق راحت مهما شفتها واحد ضال داشر مقيم على ذنوب مقيم على معاصي مسلكه سيء لا تحق راحت. ترى المعيار مو بلحظة الحياة، المعيار وش تبي تموت عليه. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فيه رجل قال والله لا يغفر الله لفلان والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله طلع الله سبحانه وتعالى قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. حديث في مسلم. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم عشان تعرفون أن المعيار وشه المعيار وش تبي تنتهي حياتك عليه. يقول صلى الله عليه وسلم إن أحدكم والله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ذراع. شفت مقاس الذراع حتى يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة ذراع فيعمل ما باقي على النار إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. العبرة بالخواتيم. الله سبحانه وتعالى يعلم ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير. أكبر جريمة يرتكبها، أكبر جريمة يرتكبها الإنسان في حقه، تدري وشو؟ إنه ييأس ويقنط من رحمة الله. الله سبحانه وتعالى قال في سورة الزمر: قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه قصتي اللي لا أزال أتذكرها في كل رمضان، أتمنى أنها يعني تلقى أحد له أذن أو توافق قلب يعني سمع شهيد، تلقى قلب مفتوح قد تؤثر في أحد. هي رسالتي أبثها لكم، هذا اللي عندي. اللهم صل وسلم على محمد، تمسنا على خير.
شكرا لاستماعك البودكاست مذكرات جنائية. لو أعجبتك الحلقة لا تنسى تشاركها مع اللي حولك، وأيضا يسعدنا أنك تترك لنا تقييم على المنصة اللي تسمعنا منها، وأيضا راح نقرأ كل التعليقات اللي تكتبونها. وإذا حاب تشوف الحلقة مرئية، مذكرات جنائية متوفر على اليوتيوب، وأيضا متوفر حلقات خاصة فيها مراجعة للقصة نذكر فيها تفاصيل ما ذكرت في القصة وغيرها من الأحداث. شكرا لكم ونلقاكم الحلقة الجاية.